في البحار تصنع المطر وهو الشباب في الحياة يصعد الخطر.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. اللواء باقري وعمران خان يبحثان تعزيز التعاون بين إيران وباكستان في كافة المجالات. مفوضية الانتخابات العراقية تبدأ بفرز أصوات محطات انتخابية يدويا وتقول إن العملية ستحسم خلال أسبوع. استمرار تقدم القوات اليمنية المشتركة في مأرب، والإعلام الحربي يكشف استغلال تحالف العدوان للأطفال وزجهم في جبهات القتال. محبوبة صالحي تقرا على حضراتكم تفاصيل النشرة. بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري مع رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان سبل تعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين في كافة المجالات. جاء ذلك في اجتماع للواء باقري مع عمران خان بالعاصمة الباكستانية إسلام أباد، ناقش فيه الجانبان أمن الحدود والتعاون الدفاعي بين البلدين. كما استعرض الطرفان أبرز التطورات على صعيد المنطقة والساحة الدولية، خاصة الوضع الراهن في أفغانستان. وكان قائد الجيش الباكستاني الجنرال قمر جاويد باجوا استقبل اللواء باقري رسميا في مدينة راولبندي، وعقد معه مباحثات بشأن التعاون العسكري بين البلدين. أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المشترك للدفاع الجوي العميد قادر رحيم زادة أن إيران مستعدة بشكل كامل لحماية سمائها والرد على الأعداء بشكل حاسم، مضيفا أن مناورات المدافعون عن سماء الولاية حققت كل أهدافها. وفي تصريحات صحفية نهاية المناورات قال العميد رحيم زادة: استخدمنا في هذه المناورات منظومات محلية الصنع بشكل كامل، إضافة إلى منظومات صاروخية جديدة. وتابع: ما قمنا باستعراضه في المناورات هو جزء من قدرات قواتنا الدفاعية الجوية، وما حققناه حتى اليوم في هذا المجال أكثر من ذلك. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية المباشرة بالعد والفرز اليدوي لمحطات الكرخي والرصافة في العاصمة بغداد. وقال مدير الإجراءات في مفوضية الانتخابات داود سلمان إن المحطات التي ستفحص يدويا 140 محطة، موضحا أن عملية العد والفرز اليدوي ستحسم خلال أسبوع. ميدانيا أكد الفريق الركن حامد الحسيني قائد قيادة حرس الحدود العراقية السيطرة بشكل كامل على الشريط الحدودي مع سوريا، فيما أعلنت فرقة الرد السريع العراقية بدورها عن تنفيذ عملية تفتيش في قضاء أمرلي وتدمير عدد من المضافات التابعة للمجامع الإرهابية هناك. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وفانا بأبرز المستجدات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أكد مصدر أمني عراقي اليوم الأربعاء بأن انفجارا استهدف رتل دعم لوجستي للتحالف الدولي بقيادة أمريكا ضمن حدود محافظة البصرة أقصى جنوبي العراق، وتستهدف القوات الأمريكية وأرتالها بشكل مستمر في المدن العراقية المختلفة بعد قرار البرلمان العراقي إخراج القوات الأجنبية من العراق. على صعيد ثاني، تواصلت الاعتراضات السياسية للقوى والشخصيات العراقية على النتائج المعلنة للانتخابات العراقية المبكرة، رغم عملية تغيير وتصحيح أعلنتها المفوضية العليا للنتائج الانتخابية. واندلعت مشاجرة اليوم بين قوات خاصة من جهة وبين مراقبي الكيانات السياسية في المكان الذي خصصته المفوضية لعملية العد والفرز لنتائج الانتخابات. وقال شهود عيان أن القوات هي من بدأت العراك وانهالت بالضرب على المراقبين، ووفقا للشهود فإن تلك القوات صادرت ذاكرات الكاميرات للصحفيين والمصورين المتواجدين في مكان الحادث. وقال مدير الإجراءات في المفوضية داود سلمان في مؤتمر صحفي أنه من المستحيل إجراء العد والفرز اليدوي في جميع المحطات بالمحافظات إلا إذا طلبت المحكمة الاتحادية ذلك. وأعلنت مفوضية الانتخابات إجراء عملية العد والفرز اليدوي ل140 محطة انتخابية فقط. بنفس السياق طوق المئات من أنصار المرشح عبد الباقي العمري في محافظة ذي قار جنوبي العراق مبنى مكتب مفوضية الانتخابات في المحافظة للمطالبة بالعد والفرز اليدوي. واعترضت العديد من الكتل السياسية على طول العراق وعرضه على نتائج الانتخابات، كما حدثت اضطرابات في كركوك شمال العراق احتجاجا على النتائج المرفوضة. وأعلن تحالف الفتح برئاسة هادي العامري رفضه للنتائج التي أعلنت واصفا إياها بغير الشفافة، كما قالت الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية أنها جاهزة للدفاع عن الدولة والعملية السياسية بوجه فبركة نتائج الانتخابات العراقية. بسياق ذي صلة كشف قيادي في ائتلاف دولة القانون عن الكتلة التي سوف تشكل الحكومة العراقية الجديدة خلال الفترة المقبلة، ومن الراجح أن يكون نور المالكي رئيس الوزراء الأسبق مرشحها لرئاسة الوزراء. وقال محمد الصيهود أن الكتلة الأكبر هي التي سوف تشكل في جلسة البرلمان الأولى، وهي عبارة عن قوى سياسية متحالفة مع بعضها، موضحا أن هذا ما أكده الدستور العراقي وفسرته بشكل واضح المحكمة الاتحادية العليا. لإذاعة الطهران محمد سعيد، بغداد.
بث الإعلام الحربي اليمني مشاهد مصورة توثق نجاح قوات الجيش واللجان الشعبية بتحرير المساحة الواقعة بين منطقة الزغن ومعسكر كوفل وصولا إلى سد مأرب في عملية نوعية واسعة. وتضمنت مشاهد عملية فجر الانتصار مواصلة التقدم مع تأمين عدة تلال، فضلا عن تحرير كامل المواقع المجاورة لمعسكر كوفل الاستراتيجي تمهيدا لاقتحامه. ونفذ الهجوم من 4 محاور استهدفت خلاله القوة اليمنية المشتركة مرتزقة العدوان بقصف صاروخي ومدفعي ألحق بهم خسائر فادحة، كما كشفت المشاهد المصورة استغلال العدوان للأطفال والصغار عبر الزج بهم في المعارك. اعتبرت حركة حماس تسارع عمليات التطبيع مع الصهاينة وتكبيل السلطة الفلسطينية ليد المقاومة مع صمت المجتمع الدولي عوامل ساعدت كيان الاحتلال في تمرير مشاريعه الاستيطانية. الناطق باسم الحركة فوزي برهوم أوضح أن تجريف السلطة الصهيونية لمنطقة عشغراب بالضفة المحتلة يأتي في سياق العدوان الشامل على الشعب الفلسطيني، مطالبا الدول العربية بإنهاء سياسة التطبيع ودعم صمود الفلسطينيين. كما دعا برهوم للاستمرار في تسعيد المواجهة مع الاحتلال في جميع أرجاء الضفة والقدس المحتلتين، مشددا على أهمية توسيع الاشتباك على جميع خطوط التماس مع الكيان الغاصب. أصيب فتى فلسطيني برصاص قوة الاحتلال في بلدة سلواد شرقية مدينة رام الله قبل أن تعتقله وتنقله إلى جهة مجهولة. إلى العناوين مجددا. اللواء باقري وعمران خان يبحثان تعزيز التعاون بين إيران وباكستان في كافة المجالات. مفوضية الانتخابات العراقية تبدأ بفرز أصوات محطات انتخابية يدويا وتقول إن العملية ستحسم خلال أسبوع. استمرار تقدم القوات اليمنية المشتركة في مأرب، والإعلام الحربي يكشف استغلال تحالف العدوان للأطفال وزجهم في جبهات القتال. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعينا الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1:50 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصرا حتى الساعة 8:30 مساء بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. حدث وحوار.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونرحب بحضراتكم في لقاء متجدد من حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: أفغانستان والمستقبل المجهول. وفي لقائنا لهذا اليوم سوف نتوقف عند انفجار قندوز الذي كان هو الأول الذي يستهدف مسجدا للطائفة الشيعية، ونبحث عن معنى استهداف هذا المسجد في ظل حكومة طالبان وتاريخها مع الشيعة. وندعوكم أيها الأكارم للتواصل معنا في هذا البرنامج عبر آرائكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، والرقم الثالث 22017348. كما ندعوكم للتواصل معنا مستمعينا الأكارم على رقمنا الخاص لتطبيق الواتساب. الرسائل الصوتية والنصية نستقبلها: 00989388874050. وأيضا بإمكانكم متابعة موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.net. أهلا بكم من جديد مستمعين الكرام. انفجار قندوز هو الأول الذي يستهدف مسجدا للطائفة الشيعية في أفغانستان، وهو طبعا ليس حدثا عابرا أو هامشيا مع ما يحمله من رسائل خطيرة في المشهد الداخلي. فمن خلال هذه التفجيرات المتكررة تدخل قيادة طالبان تحديا عبر تهديدات أمنية داخلية متزايدة ليست بالسهلة في مواجهة بيئة كامنة بدأت تنشط من جديد لبث الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار الداخليين، وتضع المشهد الأفغاني تحت حكم طالبان في حالة اضطراب دائم. تتزامن وتيرة هذه التفجيرات وتتصاعد بعد الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، لكنها تنسجم في التوقيت ذاته مع تصريحات أمريكية أخيرة قالت إن أفغانستان ستشهد تهديدات عنيفة من تنظيمي داعش والقاعدة خلال العامين المقبلين، وهو ما يضع تساؤلات مهمة تجاه الأطراف التي تغذي التنظيمات الإرهابية وتدعمها وتعمل على تقويتها وسط بيئة جديدة تحكمها طالبان. ومن الذي يخطط لتحويل أفغانستان إلى مقر لها بعد أن فشلت هذه التنظيمات فشلا ذريعا في إقامة نفوذ كبير لها في سوريا والعراق طوال سنوات مضت؟ المراقبون يرون أن عودة حكم طالبان وسيطرتها على كثير من المناطق دليل على أن أفغانستان ستشهد تحولات مستقبلية كبيرة، وأن البيئة الأفغانية تعطي مؤشرا مفاده أن خطر الإرهاب قائم وفي تصاعد. وبالتالي ما يقع على عاتق الحكومة الأفغانية بقيادة طالبان هو ضرورة الاقتناع بأن اتخاذ أي قرارات على أساس أن داعش انتهى يعتبر خطا استراتيجيا كبيرا. فلقد أصبحت السيناريوهات في البيئة الأفغانية متشبعة ومتعددة، وربما تفتح المجال واسعا أمام بزوغ تحديات أمنية أخرى ليست بالسهلة. فطالبان تسلمت الحكم في أفغانستان وسط تغيرات دراماتيكية سريعة، لكنها تواجه اليوم مسارا ليس سهلا في مواجهة تنظيم بدأ ينمو عبر قيامه بأعمال إرهابية طالت المدنيين، حتى أنها طالت المساجد هناك أيضا. وبصورة عامة فقد بات واضحا أن هذه الأجندات الأجنبية بواجهة داعش الإرهابي تعمل على تحقيق هدف جهنمي 100%، عنوانه خلط الأوراق وإحداث نزعة مذهبية طائفية غير موجودة وإغلاق أفغانستان في شلال دم غير محمود، تحقيقا لأهداف أمريكية وللدول الغربية الأخرى التي ترغب في أن تبقى أفغانستان هي البيئة غير المستقرة. نعم، نرحب بكم مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، وهذا البرنامج حدث وحوار أفغانستان والمستقبل المجهول، ونشكر لكم أحبائنا الكرام لحسن تواصلكم وإصغائكم إلى هذا البرنامج. نشكر لكم مستمعينا وبارك الله بكم على الرسائل التي وصلتنا منكم في هذا البرنامج، حيث أولى المساهمات للأخ الكريم أبو محمد مهدي من اليمن، هي رسالة صوتية استمعوا إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج حدث وحوار. لا شك بأن أفغانستان وشعبها على مفترق طرق، خاصة بعد خروج المستعمر الأمريكي منها بعد 20 عاما من الاستعمار، ولا زالت الأمور غير واضحة المعالم، خاصة في المسار السياسي وعلاقة أفغانستان بدول الجوار والعالم، ومستقبل أفغانستان لا يزال مجهول إلى حد الآن. كان معكم أبو محمد مهدي.
نشكر الأخ الفاضل أبو محمد مهدي على تواصله معنا في هذا البرنامج بهذه الرسالة الصوتية، وأيضا نشكر سائر الأحبة الذين يتواصلون معنا في هذا البرنامج. لأنتقل إلى رسالة الأخت الكريمة فاطمة من العراق التي بعثت هذه الرسالة الصوتية، نستمع.
أمريكا أم الإرهاب، سياسة أمريكا هي الفوضى والدمار والقتل، أينما حلت أمريكا حل الدمار، هذه سياسة أمريكا الشيطانية في شعوب الإسلامية ومن خلال أدواتها التي تزرعهم في تلك الدول الإسلامية. أمريكا الشيطان الأكبر، أم الإرهاب والإرهابيين.
شكرا فاطمة من العراق، من البصرة تحديدا حدثتنا، بارك الله بك أختي الكريمة. وإلى الأخ الكريم محمد حسين عطاوة من جمهورية مصر العربية، يقول بارك الله بكم إذاعة طهران العربية، وشكرا لاختيار المواضيع التي تصوب لصالح الأمة الإسلامية، شكرا جزيلا لكم. سائر المساهمات أضعها إن شاء الله لي ما بعد أن أستضيف في هذه اللحظات ضيفي على الهاتف الذي ينضم إلينا، الأستاذ مصدق مصدق بور، الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران. أستاذ مصدق بور، السلام عليكم ورحمة الله.
دكتور مصطفى، شكرا جزيلا لكم،
حياكم الله،
ولمشاهديكم أيضا تحياتي.
الله يبارك فيك أستاذ مصدق بور. ماذا يعني استهداف مسجد للشيعة في ظل حكومة طالبان وتاريخها مع أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا استهداف مقدسات الإسلامية بشكل عام ومقدسات الشيعية وهذه المساجد ليست يعني قضية جديدة، لم تحدث يعني لأول مرة، وأيضا الموضوع يعني ومسبوق يعني ربما حتى قبل طالبان، يعني باعتبار يعني هناك مخطط، أنا أعتقد يعني مخطط يقف وراءه أو تقف وراءه الأطراف التي جاءت بطالبان وجاءت بداعش، وقبل ذلك أيضا كانت تمارس نفس هذه الأساليب. يعني لماذا؟ لأن هناك حرب، يعني بصراحة حرب كونية تستهدف نهج أهل البيت أهل العصمة والطهارة عليهم السلام. وبالتالي يعني خوفا يعني من انتشار الفكر العلوي وفكر هؤلاء الأئمة يعني في المجتمعات الإسلامية. وبالتالي يعني هناك أسباب سياسية بالدرجة الأولى، وإذا أردنا أن نقول أن هناك أسباب يعني الدينية، أنا لا أتفق يعني مع هذه المقولة. يعني الذين يقومون بهذا العمل يعني ليسوا بدافع ديني، ولا أعتقد يعني أن هناك مذهب يعني من المذاهب الإسلامية يتجاسر ويرتكب مثل هذه الجرائم ومثل هذه التطاولات وهذه الانتهاكات ضد مقدسات المذاهب الأخرى. يعني هذه مذاهب مسيسة، يعني سواء وهابية وداعش أو لا ليسوا محسوبين على الدين. أما فيما يتعلق بسؤالك يعني لماذا يعني موضوع طالبان وعلاقة طالبان بهذا الموضوع أو عدم علاقتي بهذا الموضوع، طبعا أنا حاليا في هذه المرحلة أنا لا أريد أن أبرئ يعني جماعة طالبان باعتقاد، لأنني أعتقد أن جماعة طالبان هم ليسوا يعني من طيف واحد، يعني فيهم متزمتون متشددون وفيهم يعني معتدلون. وبالتالي اليوم نحن نواجه يعني ظاهرة جديدة، يعني ظاهرة اعتدالية في هذه المجموعة. وبالتالي يعني هذه الظاهرة هي مولودة الزمن أيضا. يعني أي قوة راديكالية متطرفة عادة عندما تكون في موقف معارض هي ترتكب الجرائم وترتكب أعمال مسلحة، ولكنها عندما تصل إلى الحكومة هي تحتاج إلى أن تستمر في ممارسة السلطة السياسية، وبالتالي لا تستطيع يعني أن تواصل هذه الممارسة من خلال هذه الأعمال. يعني بالتأكيد يعني سوف تتخلى عن هذه الأعمال ربما كرها أيضا في نفس الوقت. وهذا ما يحدث، يعني تقارب إيران من طالبان لا يعني أن إيران يعني تعترف بإيديولوجية هذه الجماعة. إيران أقدمت على هذا الإجراء يعني بناء على المصلحة الوطنية، على مصلحة الشعب الإيراني والمصالح الوطنية، لأن هناك شروط إيرانية مطروحة على الجماعة، والجماعة وافقت وأثبتت يعني عمليا بأنها ملتزمة بهذه الشروط حتى قبل استيلائها على طالبان. يعني منذ فترة طويلة هناك محادثات واتصالات بين إيران وطالبان. إيران وضعت ثلاثة شروط، يعني هذه الشروط أولا يعني عدم التعرض لأتباع أهل البيت في أفغانستان، هذا أول شرط يعني. وأيضا عدم مساعدة الجماعات الإرهابية للقيام والتنفيذ عمليات إرهابية على الحدود الإيرانية، هذا الشرط الثاني. يعني هذين الشرطين المهمين نحن لاحظنا يعني كان هناك تعاون من قبل هذه الجماعة، ولكن هناك ظاهرة أخرى هي ظاهرة داعش. يعني هذه الظاهرة تتحرك يعني بدافع سياسي، وهناك جماعات ودول إقليمية، وهناك أيضا يعني مناهج كالوهابيين وغيرهم يعني يدفعون بهؤلاء يعني في إطار إيديولوجي في إطار ديني ليرتكب مثل هذه الجرائم. هم يريدون بالدرجة الأولى، أنا أعتقد يعني هي بالإضافة إلى أنه هم لديهم يعني هذه السياسة وهذا التوجه التعرض لأتباع أهل البيت
أستاذ مصدق يعني
على مقدسات الشيعة، وفي نفس الوقت يريدون أن يضغطوا على حركة طالبان لكي لا تذهب كثيرا باتجاه إيران.
قد سمعنا وتابعنا التصريحات الأمريكية بأن أفغانستان ستشهد تهديدات عنيفة من تنظيمي داعش والقاعدة خلال العامين خلال الأعوام القادمة. يعني في ضوء هذه التصريحات، ما هي الأطراف التي تغذي التنظيمات الإرهابية بهذا البلد؟
أعتقد يعني الأمريكي عندما يتحدث، الأمريكي هذا هكذا تعلمنا وهكذا تعودنا على الأمريكي. الأمريكي هو عندما يريد أن ينفذ خطة من خطط التي بيتها ووضعها لأي دولة، قبل ذلك يبدأ يعني ترويج هذه الخطة، ولكن في الاتجاه المعاكس. يعني هو حاول أن يروج ويهدد يعني بطريقة معاكس، يعني ويقول أن طالبان أو أن أفغانستان سوف تشهد تحديات كبيرة. في الواقع الأمريكي يريد أن يقول لأنني خرجت، طبعا خربت أمريكا لم تخرج، يعني هي هربت، هزيمة كانت، وإذن لديها هزائم أخرى من العراق أيضا سوف تهرب، و وايضا من سوريا سوف تهرب من دون شك. انا استغرب من بعض المحللين بعض الاشخاص الذين يعتقدون ان الامريكيين لديهم استراتيجيه جديده. كلا، ربما هم هربوا، ربما يعني من هذا الهرب وعلى اساس هذا الهرب ربما يريدون ان يبنوا او يقوموا ويضعوا يؤسسوا استراتيجيه جديده حتى يعوضوا عن هذه الهزيمه. هذا شيء نعم، هذا وارد، ولكنهم هربوا. هم يعني هم يريدون ان يقول وجودنا كان مفيدا، يعني في غيابنا سوف تأتي داعش. أنا أقول بصراحة يعني إذا تعاونت طالبان، يعني عادت إلى جادة الصواب وتعاونت بجد مع إيران لا خوف عليها، يعني من حتى من داعش. يعني إيران نفسها سوف كما فعلت في العراق، يعني قمعت داعش وساعدت الشعب العراقي، هي سوف تتبع نفس النموذج ونفس العمل، هي سوف تتعاون مع سلطة في أفغانستان.
نعم.
أما داعش، يعني داعش هو أصغر بكثير، وبالتالي أنا لا أعتقد يعني داعش لم يعد داعش سابقا. أفغانستان أيضا خرجت من سلطة الوهابي ومن سلطة اليانكي الأمريكي، ولكن هناك أيضا تحديات وهناك ربما فتن ومؤامرات تحاول تعيد الأمور إلى المربع الأول، ولكن إن شاء الله سوف لن تعود إلى المربع الأول.
نعم، لأنتقل معك أستاذ مصدق بور إلى تصريح جاء على لسان رئيس المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية الأستاذ كمال خرازي، الذي أشار إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترصد سياسات وسلوكيات حركة طالبان بدقة وعن كثب، يعني في حال ضمت الحكومة الأفغانية مختلف الأطياف والشرائح وحافظت على أمن وحقوق كل المكونات وواجهت الإرهاب وتعاملت مع إيران بمبدأ حسن الجوار، فإن طهران مستعدة للتعاون مع طالبان على كافة المستويات. كيف تعلق على هذه التصريحات؟
طبعا هذه التصريحات يعني في الواقع كما قلت يعني العلاقة بين إيران وبين طالبان ليست يعني حاليا ليست علاقة استراتيجية، ولم تصل إلى مرحلة العلاقة الاستراتيجية، علاقة سياسية بناء على مصالح. يعني حاليا يعني إيران وضعت شروط كما قلت، وطالبان على المحك. هي أثبتت يعني لحد الآن أثبتت يعني هي لم تخترق هذه الشروط ولم تنتهك هذه الشروط، وتعاونت وإن كان تعاون يعني جزئيا، ولكن إيران ترصد بقية تحركات طالبان ربما تغير من وجهة نظرها. وبالتالي الجانب الإيراني لا يريد يعني أن يحكم على طالبان حاليا أن يقول أنها معادية أو صديقة، وأيضا في نفس الوقت يعني ويريد أن يقول حتى الأمريكيين يقولون هذا الكلام، يعني حتى الأوروبيين نحن سمعنا نفس هذا الكلام. هذا كلام صحيح، يعني يقول نحن نقيم طالبان ونبني العلاقات معها على أساس سلوكها، يعني السلوك الطالباني هو يعني المحاك، هو الميزان. يعني إذا كان سلوك إيجابي بالتأكيد، يعني هذه هي سياسة يعني مصالح متبادلة. وبالتالي الجانب الإيراني يريد أن يقول أو يريد أن يوجه رسائل للذين ينتقدون ويشككون في تحرك النظام الإسلامي في إيران، ويتهمون النظام الإسلامي بأن هذا النظام يعني ذهب وتعامل مع أعداء المذهب. صحيح طالبان تعرضت، ولكن لاحظنا في عاشوراء الماضي يعني توجه ممثلون من طالبان وحضروا في مراسم العزاء وعزوا وقدموا بعض المساعدات، وإن كانت بعض الممارسات واعتبروا تلك الممارسات يعني ممارسات شخصية. وبالتالي طالبان العلاقة بين إيران وطالبان لم تكتمل بعد، أن إيران تشعر أيضا بهواجس، ربما في المستقبل يكون هناك تحول أو انقلاب لدى طالبان على كل ما قطعته على إيران من شروط. وبالتالي يعني هذه رسالة للعالم ورسالة للمنطقة ورسالة لأنصار النظام الإسلامي، أنصار الثورة الإسلامية، لأنه يعني لا خوف ولا حرج ولا تتهم ولا تحكم على السياسات الحكيمة للنظام الإسلامي في إيران. ونحن أيضا نرصد حركة طالبان وسوف يعني نقيم سلوكياتها حاليا، وسوف نبني على هذا التقييم يعني صرح العلاقة المستقبلية. ربما هذه العلاقة تصل إلى مراحل رفيعة، ربما تهبط وتعود إلى المربع الأول.
نعم، ألف شكر وتحية لحضورك معنا الأستاذ مصدق مصدقبور، الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لكم.
أهلا بكم.
أهلا بكم.
حدث وحوار، برنامج مباشر يهتم بالقضايا السياسية الساخنة، يحاول الكشف عن الحقيقة وتبديد التضليل، مستعينا بالخبراء وأهل الاختصاص. حدث وحوار.
نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا في لقائنا هذا حدث وحوار، حيث نتحدث مع حضراتكم عن أفغانستان والمستقبل المجهول في هذا البلد تحت حكومة طالبان. وبالطبع الحديث هو عن استهداف مسجد للشيعة في قندوز بأفغانستان الذي راح ضحيته أكثر من 100 شهيد في هذه الحادثة الإرهابية الإجرامية، وما يقارب أكثر من 150 جريح عافاهم الله وشافاهم جميعا إن شاء الله. لكن اسمحوا لي أن أنتقل وأبقى مع تطبيق الواتساب، المساهمات التي جاءتنا وقد وصلت إلينا في هذا البرنامج لم نقرأها. رسالة الأخ الكريم صبحي عبد الحميد من الأردن، هي رسالة صوتية أستمع إليها.
تحية لكم. أعتقد أن مستقبل أفغانستان طالبان سيبقى مربوطا مع البنتاغون والمنظمات الإرهابية لمشاركة إيران شرقا، وباكو والصهاينة مدعومون بأنقرة من الجهات الشمالية وبتمويل خليجي بالإضافة إلى مشاركة بكين وموسكو. وشكرا.
شكرا جزيلا لك صبحي عبد الحميد من الأردن على تواصلك مع إذاعة طهران، بارك الله بك أخي الكريم على هذه الرسالة والمساهمة. بطبيعة الحال مستمعينا مستمعاتنا في ظل المساهمات، طبعا اسمحوا لي أن أنتقل إلى مشاركة للأخ الفاضل أبو مرتضى من العاصمة طهران الذي يشارك معنا في هذه في هذا البرنامج وهذا اللقاء. الأسئلة، يقول الأخ أبو مرتضى، الأسئلة التي طرحتموها: كيف سيكون مسار سياسة طالبان الخارجية بحسب أولويات مصالحها في التي حددتها، وماذا بشأن تعامل أمريكا والاتحاد الأوروبي معها المشروط بعدم تصدير الإرهاب؟ هل تكون الصين هي الشريك الأهم في المرحلة المقبلة يليها دول الجوار؟ التساؤلات التي تدع الإنسان يفكر في هذه العلاقة: ما الذي ستحققه الحكومة الجديدة لطالبان للداخل والخارج لتحظى بتأييدهما؟ هل الحكومة التي بإمكاننا القول هي وليدة الولايات المتحدة الأمريكية من جديد في هذا البلد؟ ولا نأمل خيرا لأهل أفغانستان بهذه في ظل هذه الحكومة، لأنها لا زالت تحت السياسة الأمريكية وهي مسيطرة عليها. شكرا جزيلا للأخ الكريم أبو مرتضى، أنت كنت معنا في هذا البرنامج وساهمت معنا من العاصمة طهران، بارك الله بك أخي الكريم. طيب، لأنتقل أيضا مستمعينا الأكارم في هذه اللحظات إلى ضيفي الذي انضم إلينا أيضا من العاصمة طهران، الدكتور رعد هادي جبارة، الخبير في شؤون دول غرب آسيا والدبلوماسي السابق. أهلا بكم دكتور رعد، وشكرا لحضوركم معنا. السلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة والإكرام، مرحبا بكم أستاذ مصطفى رجاء.
حياكم الله. حياكم الله، شكرا لتحت الفرصة دكتور في هذه الدقائق. قد تابعنا في الأسبوع الماضي العملية الإجرامية التي تبنته داعش، استهداف مسجد لأتباع أهل البيت عليهم السلام في قندوز بأفغانستان. هل أن هناك أيادي خفية تعمل لتوتير أوضاع حكومة طالبان وإدخال أفغانستان حقبة جديدة من التحديات دكتور؟
نعم أكيد. في البداية تحياتي لكم وللمستمعين الأكارم مستمعي إذاعة طهران المحترمين. عنوان برنامجكم أفغانستان والمستقبل المجهول، وهو حقيقة بشكل عام المستقبل المجهول في كل البلدان وليس في أفغانستان فقط، سواء على المستوى الوطني أو الدولي أو حتى على المستوى الفردي.
نعم.
يقول الشاعر: ما مضى مات والمؤمل غيب، ولك الساعة التي أنت فيها. هذا البيت قاله إسحاق إبراهيم الغزي، وبعضهم ينسبه لأمير المؤمنين في الشرق. إلى ما شهده أفغانستان في
طيب يبدو أننا دكتور يبدو أننا نواجه خلل في وصول صوتكم إلينا، لا أعرف لماذا. أتمنى من الزملاء في غرفة السيطرة إعادة الاتصال حتى إن شاء الله يرتفع هذا الخلل ونستمع إلى صوت الدكتور جبارة بشكل واضح بعد قليل. إذا المستمعين الأكارم، سوف يكون معنا إن شاء الله دكتور هادي رعد هادي جبارة، ونحن نتوقف أيضا عند عودة حقيقة حكم طالبان وسيطرتها على الأمور بأفغانستان. هل هو دليل على أن هذا البلد سيشهد تحولات مستقبلية كبيرة؟ وأيضا إلى جانب ذلك مسألة، في الوقت الذي يعرف الجميع بأن داعش هي صنيعة أمريكية، وأن التحليلات تشير إلى أن طالبان أيضا جاءت للحكم بتخطيط أمريكي، هل تعتقدون بأن أمريكا بصدد توتير أوضاع المنطقة مرة أخرى وبسيناريو جديد لربما فيها؟ هذا ما سنتابعه أيضا في لقائنا لهذا البرنامج. كما أكرر دعواتي لكم للإسهامات والمشاركات في هذا البرنامج، برنامجنا حدث وحوار على تطبيق الواتساب على الرقم التالي 00989388 7840. لازلتم معنا وفي هذا البرنامج نحن ننتظر حقيقة عودة الأخ الكريم الأستاذ الدكتور رعد هادي جبارة الذي عاد إلينا مجددا. أرحب بكم دكتور. كنتم تتحدثون معنا عن تحليلكم حول أوضاع حكومة طالبان والحقبة الجديدة من التحديات، تفضلوا.
عزيزي أستاذ مصطفى، رجاء تحياتي لك وللمستمعين الأكارم مستمعي إذاعة طهران المحترمة.
حياكم الله.
حقيقة طالبان بالحقيقة كانت مسيطرة على كابول من سنة 1996 حتى 2001.
نعم.
وعندما حصلت هجمات 11 من سبتمبر قرر بوش الانتقام من القاعدة، يعني تنظيم القاعدة الذي كان يتخذ من أفغانستان وكرا له. وبن لادن كان يمكث في كهوف جبال تورابورا مع صاحبه في الغار الظواهري. ولاحظنا أنه تم الغزو الأمريكي لأفغانستان في عام 2001 في ديسمبر من عام 2001، وتمكنت أمريكا في الثاني من مايو 2011 من اصطياد بن لادن وقتله في أبو تاباد على بعد 120 كيلومتر من إسلام آباد كما تعلمون.
نعم.
فقتلوه وله من العمر 54 عاما، ثم أسقطوا طالبان في 2016، ثم يعني حاولوا ترتيب البيت الداخلي الأفغاني وتم انتخاب كرزاي ثم أشرف غني، واستمرت أمريكا تقاتل من سنة 2001 حتى 2021. هذا الأمر بالحقيقة كلف أمريكا تقريبا 3,000 مليار دولار، يعني 3 تريليونات دولار. وقتل في هذه الحروب 2400 عسكري، حيث شارك فيها أكثر من 800 ألف عسكري أمريكي بشكل دوري. ولكن تحولت هذه الحرب إلى حرب استنزاف ومستنقع خطير للأمريكان لا يرجى الخروج منه كفيتنام ثانية. وبدأت إرهاصات التململ من هذه الحرب في أواخر عهد ترامب الخاسر الأرعن. ولاحظنا أن بايدن وعد في المناظرات الرئاسية بالانسحاب من هذه الورطة، وتم الاتفاق على الانسحاب بالفعل في فبراير من عام 2020 مع وفد من طالبان والحكومة الأفغانية في الدوحة.
نعم.
على أن يتم الانسحاب بعد سنة ونصف، وفعلا تم الانسحاب في نهاية آب من سنة 2021. هذه المقدمة أنا سقتها لكي نطلع ونعرف ونكون على بينة وبصيرة من الأحداث التي توالت في أفغانستان خلال العشرين عاما الماضية، والتي أدت إلى ظهور الخطر الداعشي ودخول داعش على الخط مؤخرا في أفغانستان، وما شهدناه خلال الأسبوعين الماضيين من تطورات وأحداث إرهابية، وبالحقيقة هذا الأمر يعني أقلق الجمهورية الإسلامية وأقلق المسلمين وأتباع أهل البيت من أن جرائم داعش التي بدأت في أفغانستان يمكن أن تستمر في هذا البلد إن لم يتم التصدي لها.
نعم. هل إن عودة حكم طالبان وسيطرتها مرة أخرى على الأمور في أفغانستان دليل على أن هذا البلد سيشهد تحولات مستقبلية كبيرة؟
نعم أكيد. طالبان في الحقيقة هي إحدى القوى الفاعلة والرئيسية في الساحة الأفغانية، وكما يقال فإن أهل مكة أدرى بشعابها، وأهل كل بلد يعرفون ظروفهم وظروف بلدهم أحسن من غيرهم، ولا يمكن كتابة وصفة واحدة لكل البلدان. لكن لو تم تشكيل حكومة ائتلافية من كل القوميات الأربعة الرئيسية في أفغانستان اللي هي البشتون والهزارة والطاجيك والأوزبك، فهذه الحكومة يمكن أن تنجح في بسط النفوذ وإقرار الأمن وسيادة الاستقرار وترفيه الشعب الأفغاني وعودة أفغانستان إلى الساحة الدولية والاعتراف بالحكومة الجديدة في أفغانستان، وأن لا تكون حكومة المذهب الواحد والعرق الواحد، لأن هذه حتما ستفشل. وبالحقيقة هنالك تحديات كثيرة تقف أمام طالبان في إقرار الأمن والاستقرار والازدهار في أفغانستان، وبالحقيقة هذه القضية قضية مهمة، وهي أن على الحكومة الأفغانية الطالبانية أن تتعاون مع دول الجوار، لأن التعاون مع دول الجوار بالإضافة إلى يعني الاعتماد على العنصر الداخلي والاكتفاء الذاتي والاستعداد الشعبي الأفغاني للوقوف بوجه الأخطار والتصدي لخطر داعش هو الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسين الوضع في هذا البلد. فداعش يمكن أن تؤدي إلى ظهور تحديات أمنية ليس من السهل تصفيتها، وعلى طالبان أن تستعين بإيران وباكستان وطاجكستان وحتى الهند للقضاء على سرطان داعش وعلى الإمكانات التي يعني يمكن لحكومة طالبان أن تتمتع بها وأن يفرزها. التفاهم الوطني بين مختلف الأعراق، تعلمون أنه بدون التفاهم الوطني لا يمكن حتى للنفوذ الأجنبي وحتى لدول الجوار أن يعني تبسط الأمن في أنحاء هذا البلد.
نعم. طيب اليوم قد نرى يعني في الوقت الذي يعرف الجميع بأن داعش هي صنيعة أمريكية، ولا دلالات ولا توجد ولا داعي لوجود أسناد وإثبات وشهادات على ذلك، لا هي واضحة المسألة،
هذا الأمر واضح يعني. نعم. هم الذين قالوه.
صحيح صحيح. لكن أنا اليوم يعني نسأل عن أن التحليلات تشير إلى أن طالبان جاءت للحكم بتخطيط أمريكي، هل تعتقد دكتور بأن أمريكا بصدد توتير أوضاع المنطقة؟
أخي الكريم، لا يخفى عليكم أن الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط قد تبدلت في زمن حاكمية الحزب الديمقراطي الأمريكي في البيت الأبيض ومجيء إدارة بايدن. فبوش والرؤساء الذين تلوا حتى وصولا إلى ترامب تورطوا في أحداث الشرق الأوسط وفي دول الشرق الأوسط، ابتداء من سوريا إلى اليمن إلى لبنان إلى العراق إلى إيران إلى هذه الدول المختلفة وفي المنطقة الخليجية. ولكن الإدارة الأمريكية الجديدة قررت أن تحتفظ بإمكانياتها وطاقاتها لمواجهة الكبار، لأن أمريكا كدولة كبرى لا يمكن أن تضيع جهدها ووقتها ودماء أبنائها وعسكريها على هذه الدول الصغيرة وتغفل عن الخطر الأكبر وهو خطر الصين وروسيا. ولذلك وجدنا تراجع الاقتصاد الأمريكي أمام الاقتصاد الصيني وظهور هذا العملاق الأصفر على صعيد العالم وبسط نفوذه في مختلف البلدان، بحيث أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يلهث، يعني الحقيقة بدأ يشعر بالتعب أمام الخطر الصيني. فلذلك الانسحاب الأمريكي من دول الشرق الأوسط، ولا تستغربوا أن تنسحب أمريكا فجأة أيضا من العراق ومن سوريا ومن الحرب الجارية على اليمن. فأمريكا تريد أن تحتفظ بطاقاتها وقدراتها لمواجهة القوى الكبرى، التوتر في دول المنطقة جار بين هذه الأنظمة منذ الأبد وسيستمر حتى الأزل. يعني هنالك خلافات على صعيد الشرق الأوسط ولا يمكن أن تحل فقط بعنصر التدخل الأمريكي. ولذلك نرى أن أمريكا يعني قررت أن تفكر مليا وتعيد النظر يعني سلوكها السياسي واستراتيجيتها على صعيد المنطقة. فوجدنا الانسحاب الأمريكي من أفغانستان قد أدى إلى ظهور خلأ وفراغ مفاجئ ومجيء طالبان وإشغالها لهذا الخلأ وهذا الفراغ. ولا نستبعد أن يكون هذا الأمر أيضا يعني خلال الأشهر القادمة من سوريا ومن العراق ومن لبنان ومن الحرب الجارية على اليمن. فهذه الأمور يعني كانت وما زالت مستمرة والخلافات بين دول المنطقة لا يمكن أن تحل فقط بالتدخل الأمريكي.
نعم. طيب كيف ترى المستقبل؟ يعني اليوم قد نرى طالبان تناقش واشنطن في الدوحة، هناك لقاءات تكون في هذا الإطار، برأيكم إلى أين ستؤول الأمور؟
الدوحة طبعا كما تفضلتم بدأت تلعب دورا يعني إقليميا في إيجاد الحلول لبعض المشاكل المستعصية والأزمات المستديمة ابتداء من أزمة السودان حتى أزمة أفغانستان. وحاولت الدوحة وخاصة بعد قمة العلا أن تكون عنصرا مؤثرا وفاعلا على الصعيد الأفغاني، وهي أصبحت همزة الوصل بين الأمريكان وبين طالبان. والحقيقة قد جرت كما تفضل الأخ قبلي الأستاذ مصدق بور، يعني حصلت تحولات وتبدلات في طبيعة السلوك السياسي لطالبان تجعلها يعني من المستلزمات القبول على الصعيد الدولي أن تغير في سلوكها وأن تكون في الداخل ذات سياسة يمكن أن تتم الاعتراف بها من قبل إيران ومن قبل أوروبا ومن قبل أمريكا ومن قبل روسيا، لأن هذا الاعتراف ضروري للحكومة الطالبانية إذا أرادت أن تستمر على قيد الحياة.
نعم. طيب أنا أشكركم جزيل الشكر للدكتور رعد هادي جبارة الخبير في شؤون غرب آسيا والدبلوماسي السابق الإيراني، شكرا لكم لحضوركم معنا في هذا اللقاء.
بارك الله فيك أستاذ مصطفى رجاء، حياك الله.
حدث وحوار. نافذة نطل منها على الأحداث، نغوص في أعماقها، نفرز خيوطها ونكشف أهدافها ونستخلص دروسها، وستكون الفائدة عميمة بمشاركاتكم ومداخلاتكم. حدث وحوار.
نعم، نحييكم من جديد مستمعينا الأكارم، وفي هذه الدقائق المتبقية نعرج على الأنباء والأخبار التي جاءت على هامش هذا الانفجار الإرهابي الذي استهدف مسجد خان آباد بولاية قندوز الأفغانية، حيث لا بأس بناء بالعودة وقراءة أيضا بيان قائد الثورة الإسلامية بهذه الحادثة الذي جاء فيه بسم الله الرحمن الرحيم من الحادثة المرة والمأساوية جراء الانفجار الذي استهدف مسجد في منطقة خان آباد بولاية قندوز والتي قادت إلى إراقة دماء عدد كبير من المؤمنين المصلين. قد ألمتنا، نتوقع من مسؤولي هذا البلد الجار والشقيق في أفغانستان بكل تأكيد معاقبة مرتكبي هذه الجريمة الكبيرة والمتعطشين للدماء، وأن يتخذوا التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه المآسي. نسأل الله تعالى أن يتغمد شهداء هذا الحادث برحمته ويرفع من درجاتهم وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل ويلهم ذوي الضحايا بالصبر والسلوان. كما جاءت هناك حقيقة بيانات أخرى من قبل سائر العلماء والمراجع الكرام في الاستنكار لهذه الحادثة، حيث أيضا تابعنا في الأنباء أن الجمهورية الإسلامية في إيران قد بعثت وأرسلت بمجموعة من المساعدات وأدوية مساعدات طبية إلى مدينة قندوز بأفغانستان لمساعدة جرحى وأسر شهداء وأسر عذرا شهداء حادثة التفجير الإرهابي الأخير الذي استهدف هذا المسجد. السفارة الإيرانية في كابول أعلنت في بيانها على صفحتها الرسمية أن هذه الطائرة قد كانت تحمل مساعدات إنسانية تتضمن أدوية وسلع طبية لمساعدة الجرحى وأسر الشهداء أدان المسؤولون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه الحادثة الإرهابية، وفي هذا الصدد قد تابعنا وقرأنا لحضراتكم رسالة المسؤولين، يعني بيان قائد الثورة الإسلامية، والذي جاء في ضمن البيان التأكيد على معاقبة الضالعين في هذه الجريمة الكبرى والعمل على الحيلولة دون تكرار هكذا نماذج في المستقبل من الأيام. كما أشرنا لكم أن هذه الحادثة وهذا التفجير الإرهابي الذي كان يوم الجمعة الماضي قد ضرب واستهدف مسجد المصلين للشيعة في منطقة سيد أباد بمدينة قندوز، استشهاد أكثر من 100 شهيد شخص في هذه الحادثة، وعلى ما يربو إصابت أكثر من 160 آخرين جراء هذه الحادثة التي تابعناها. بطبيعة الحال أيضا مستمعينا مستمعاتنا، إلى جانب هذه الدعوات، طبعا داعش آخر حقيقة أسلحة أمريكية في أفغانستان تدخل من جديد، وكما أشرنا ليس هناك من ضرورة للإتيان بدليل على ارتباط الجماعات التكفيرية الوهابية الإرهابية بأجهزة المخابرات الأمريكية وبعض الدول الغربية، خاصة بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة خلال العقود الأخيرة، بدءا من ظهور القاعدة وأحداث أفغانستان، مرورا بالجماعات التكفيرية التي جاءت وأرادت بالعراق سوءا، إلى أحداث سوريا، ظهور داعش، الاعتراف الصريح والواضح لكبار المسؤولين الأمريكيين على رأسهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي فضح، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون أعلنوا حقيقة بالضرس القاطع أن داعش هي صناعة أمريكية صرفة. قد نرى مع شديد الأسف دخول والمساحة الموجودة للعمل في أفغانستان اليوم متاحة لهؤلاء الإرهابيين، الحزام الناسف الذي ضرب المصلين من أتباع أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام في مسجد سعيد آباد والضحايا التي أعلننا عنهم، لا يحتاج حتى المتابع البسيط لمزيد من المعلومات ليعرف أن استهداف المسلمين الشيعة في أفغانستان يأتي في هذا الإطار الذي تم فيه استهداف المسلمين في العراق في سوريا. أمريكا تسعى من خلال هذا الاستهداف إلى دفع الأفغان للاقتتال الداخلي ودفعهم إلى الفوضى والأوضاع المجهولة في القادم من الأيام عبر أدواتها القذرة كداعش. على أي حال نشكر لكم مستمعينا مستمعاتنا حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. قد وصلنا إلى نهاية لقائنا، قدمناه لحضراتكم من إذاعتنا إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، كما الشكر موصول للأحبة الذين يساهمون معنا. الأخ أبو حسن يشارك معنا أيضا يقول تقع مسؤولية أبو حسن من العاصمة طهران، تقع مسؤولية بسط الأمن على حكومة طالبان التي تسيطر على الحكومة الأفغانية في الحاضر، ويجب أن تؤمن الأمن لأتباع أهل البيت عليهم السلام في هذا البلد كباقي المكونات الموجودة في أفغانستان، وأن لا تتساهل أو تتغافل عن هذا المكون الأساسي، لأنها سوف تكون هنالك تغيير في التعامل معها من قبل الجمهورية الإسلامية في إيران. أبو حسن مشكور جزيل الشكر أخي على تواصلك مع إذاعة طهران، وهذه هي الرسالة التي قرأناها. شكرا لكم مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم نستودعكم الله، في أمان الله.